فصل في أحوال تكره فيها القراءة، يعني في أحوال معينة يكره قراءة القرآن فيه، كراهة القراءة في الركوع والسجود والتشهد. اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيه. يعني اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مطلوب، إلا هو الظاهر في كلمة سقط، إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيه. وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة، فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. كراهة السجود إذا جاء بآيات الدعاء من القرآن على أنها دعاء جائز، لأن الدعاء في السجود مطلوب. كراهة القراءة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأمومين. كراهة القراءة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأمومين، يبقى المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة ويستمع للإمام، ما ينشغلش نفسه بقراءة أي حاجة غير الفاتحة. وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. يبقى في السرية بيقرأ المأموم الفاتحة وسورة لأن سرية لا يسمع الإمام. في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ويستمع لقراءة الإمام في السورة. فإذا كان في مسجد متسع ويصلي في الصفوف الخلفية ولا يسمع قراءة الإمام، له أن يقرأ السورة حتى في الجهرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام. كراهة القراءة أثناء قضاء الحاجة وعند مدافعة النعاس. وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن. استعجم عليه القرآن يعني إيه؟ يعني غلب عليه بقى النعاس وابتدى بقى إيه حتى القرآن يبقى مش واخد باله من المعنى. شوية وحيقول إن الأبرار لفي جحيم، شوية حيقول قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، يعني خلاص بقى ما بقاش بقى يحسس بالمعنى حتى من شدة التعب. يبقى هنا بقى لا كفايه كده، روح نام. وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، يعني واحد بيخطب وناس بتسمع وانت مش بتسمع، انت جاي تقوم تقرا القرآن في حالة الخطبة، خطبة الخطيب بتاعت خطبة الجمعة أو خطبة العيد، أنت قاعد مشغول في وردك والراجل شغال بيه، لا تعمل اسمه، ده وقت سماع الخطبة مش وقت الانشغال بقراءة القرآن، خدت بالك؟ حتى الخطيب حتى لما يلاقي الناس كلها قاعدة تقرأ القرآن وهو قاعد يخطب هيبطل، هيقول لمين بقى الناس؟ ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب. افرض أنت بقى بتصلي خلف المسجد في يوم جمعة والمسجد متسع والزحام وتصلي خلف المسجد أو بعيد والميكروفون مش واصل ومش قادر تسمع الخطبة، بدل ما تقعد بقى تفكر في همومك اشغل نفسك بقراءة القرآن لحد ما تقام للصلاة. في الحالة دي تبقى ما فيهاش مشكلة. من قال كراهية القراءة في الطواف. لا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. يبقى في الطواف لا تكره قراءة القرآن، ده مذهب نحن الشافعية وكثير من العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهته في الطواف، والصحيح الأول. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس. يعني احنا قريناها امبارح. بدع منتشرة في الناس، قلنا فيها خلاصتها انها تكره ان كانت هتلهي. يعني انت راجل بتسوق ولو قريت هتنشغل وتعمل حادثة، بلاش بقى، خليك تروح سليم. لا يعني هتشغله عن الطريق، تلهيه عن الطريق، او مثلا تخليه توه عايز يركز ماشي في حته لسه بيستطلع عنوان حد بتاعه، هيقعد يقرا ويستطلع العنوان يقوم يفوتوا الشارع. لا استنى بقى شوي عشان ما تتوهكش. في الحالة العادية اللي انت ماشي روتيني وتعودت وبتقرا كده وانت سايق ومنتبه عادي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ويقرا، وكان يصلي كمان صلى الله عليه وسلم. فعلى حسب عادتك يبقى تقرا في الطريق لمن تلهيه عن طريقه، اما ان كانت لا تلهيه فافضل الذكر، لانه يبقى مشغول في الذكر احسن. أي وهو مسافر، يعني انت راكب سيارتك وبتسوق كده ومسافر الصبح وما صليتش سنة الوضوء، صليها وانت راكب وانت سايق، قبلتك قبلة وجهتك، وعايز تصلي الضحى صلي الضحى، وافتكرت انك انت الصبح نسيت تصلي سنة الصبح القبلية، كنت مستعجل صليت الفجر صلي سنة الصبح القبلية، وافتكرت انك انت عايز تصلي ركعتين سنة استخارة صلي استخارة، كل ده وانت سايق شغل وانت سايق على ربنا، وبالإيماء كده بالإيماء كده اقرا الفتحة والسورة، وبعدين تومي كده على الدركسيون إيماء بسيط، وبعدين تومي إيماء أكتر، بس برضه شايف من البريبريز الطريق، وإلا هتخبط في العربية الكارو دي وتخش في الموتوسيكل اللي هنا وتدوس الواد اللي قاعد ده تعمل لنا مشكلة. فالواحد يبقى إيه يعني ياخد باله يتمضمض، طبعا يروح يتمضمض على طول. بدع منتشرة في الناس. من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة. كان زمان البدع دي ظاهرة منتشرة أيام الإمام النووي، كان يجي في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح في الليلة السابعة ويجيبوا سورة الأنعام في ركعة واحدة يعتبروها انها مستحبه. فالامام النووي بيقول لا اقرا قران براحتك، لكن ما تقولش ان دي مستحبه بالكيفيه دي، لان ده مش دين. ومنها تطويل الركعه الثانيه على الاولى، لان طبعا هيقرا الركعه الاخيره، يعني هي فيها بدع كثيره. اولا ايهام العوام بانها من الدين، دي حاجه. ومنها تطويل الركعه الثانيه على الاولى، والسنه انك انت بتطول الاولى على الثانيه. وانها ومنها التطويل على المأمومين، تجيب سورة الأنعام كلها في ركعة تتعبهم 10 ترب في ركعة واقفين كده، صعب، خصوصا ان قد يكونوا غير محصورين. لو كانوا مأمومين محصورين في مكان متفقين على الإطالة لا يضر ولا يكره، لكن انت بتبقى في مسجد متسع مفتوح في ميدان بيخشوا ناس ما تعرفش، فكده تحبسهم. ومنها هزرمة القراءة، وانه كمان علشان ايه يقراها ويحصلها بدون ما يطول على الناس يقوم يبتدي يقرا، تبقى مش فاهم هو بيقرا ايه، مش متابع، هزرمه بقى، ما ينفعش. انت ما تقرا ربع بقى بالراحه كده احسن ما تقرا لي 20 ربع بالطريقه دي. ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض بجهالتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام تنزيل قاصدا ذلك. يعني في ناس بقى إيه يقرأ لك أي سورة فيها سجدة في فجر الجمعة بدل سورة السجدة، هو فاهم إن السنة إن يسجد سجدة تلاوة، يعني المهم يجيب لك أي سورة. لا غلط، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة يقصد السورة ذاتها مش يقصد السجدة اللي فيها. وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، مسائل يحتاج تعلمها القارئ. منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروج ثم يعود إلى القراءة، ما يلقش هيطلع ريح ضرطة أي حاجة عنده مرض، ما هو ده مش حرام يعني، ما هو مش هيقعد ممغوص مش مانع يطلع الريح، لكن ما يقعدش يطلع الريح وهو بيقرا، ما يلقش، لانه في القراءه لازم يبقى حاله في حال كمال، فما يلقش، يقوم يستنى لحد ما تطلع بالسلامه الحمد لله اطمئن يشتغل بيه. كل ده في القراءه الحافظ، لان احنا لا نتصور انسان بيطلع ريح ويبقى مش متوضي وماسك المصحف وبيقرا المصحف على غير وضوء حاملا المصحف، هذا لا يتصور عند الشافعيه والحنابلة والمالكية والأحناف، لا يتصورون ذلك، ولكن الظاهرية أجازوا. حمل المصحف ومسه للمحدث اللي هو أبو داود الزهري وابن حزم، لكن المذاهب الأربعة لا يوجزون ذلك. كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقض التثاؤب. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، عيب عيب كده تدخل القراية جوه التثاؤب، ما ينفعش، عيب، مش حرام، عيب، مكروه يعني، واخد بالك ازاي؟ مش حرام يعني بدعة ضلالة في النار، لا، بس مش أدب يعني، واخد بالك ازاي؟ الأحسن تفتكرها كده تروح إيه؟ متدخلوا النار بقى، أصل في ناس كده تحب تدخل الناس كلها النار، أو يبقى يمسك عن القراءة ويغطي فمه حال التثاؤب، وبعدين بعد كده يعاود قراءة مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا أبي سعيد الخدري: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوتا، لأن ده كلام ضلال ربنا بيحكيه على قول الضالين، فما تعلنوش بنفس قوة الكلام التاني، واخد بالك؟ كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي على النبي؟ قال: نعم. يبقى يخلص الآية ويصلي على النبي، وبعدين ينطلق للآية اللي بعدها. طبعا ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت مش من الذين آمنوا، ولا أنت من مين؟ ولا من الذين إيه؟ طيب، صلى الله عليه وسلم. من قال بلى أو آمنت بالله إذا مرت عليه آية تستدعي ذلك. ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود بإسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة، قال: ولا يسمى. وروى ابن أبي داود والترمذي: ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فقال في آخره: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أو فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، يسموها سورة بني إسرائيل، ثم قال: الحمد لله الذي لم، مش بيقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله، فبعد ما تلا الآية قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمنا، يعني في الصلاة يقول الكلام ده في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث: وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه، والله أعلم. إذا صليت في مساجد مبتدعة العصر تجد القارئ يقرأ هذه السور والكل صمت كالموتى، كأن القرآن يقرأ على أعمدة المسجد لا على مصلين منفعلين متدبرين للأسف. فإذا قلت أنت وانفردت بذلك، يا ويلك في هذا المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، يجتمعون عليك ويبدعونك ويدخلونك النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وأنت مبتلي وأنت دخلوك النار. أول ما يدورش إذا غلبه الحال، إذا غلبه الحال، إذا غلبه الحال، ما هو ده هي لحظة. يعني حيقول له مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، فهو غلب الحال قال بلى وأنا ذلك من الشاهدين. إذا كان من أهل التعليم، إذا كان هو أصلا يقتدى به، إذا كان هو بيعلم الناس ممكن. إنما لو كان في المساجد دي ما يعلي صوت عشان ما يعملش لنفسه الشغلانة، مش هيروح النهار بالراحة. فصل في قراءة يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون، ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأجابه علي في الصلاة فأصبر. الجماعة اللي خرجوا على سيدنا علي وهو جوه الصلاة يقول سيدنا علي، وهو سيدنا علي بيصلي يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني بيتهم سيدنا علي أنه أشرك لما قبل التحكيم، لأن لما قبل التحكيم يبقى تنازل عن الحكم والحكم لله، فكيف يقبل تحكيم البشر؟ إن الحكم لله، واللي يحكم البشر وما يحكمش ربنا يبقى كده كافر، يبقى ده مشرك، فكفروا سيدنا علي. حاجة غريبة مجانين. سيدنا عبد الله بن عباس رد عليه، رد عليهم قال لهم يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى في إراقة دم صيد الحرم يقول إيه؟ فليحكم به ذو عدل منكم لعدم إراقة دماء الصيد في الحرم، فما بالك إراقة دماء المسلمين؟ فلا يقبل تحكيم حكمين عدلين من المسلمين. اتقوا الله، يقول لهم كده. ربنا بيقول وليحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فسيدنا عبد الله بن عباس يعني كان قوي. فالمهم سيدنا علي لما سمع الراجل ده بيقول له كده، وهو سيدنا علي مشغول في القراءة، فبيقول ايه؟ فراح رد عليه في الصلاة قال له فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اخر سورة الروم. قال اصحابنا اذا استأذن انسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام امنين، عشان ايه؟ هو لوحده في الاوضه، الناس بتخبر وهو بيصلي، فكان خلص الفتح، فقام قال ايه اختار بقى دي بالذات لانها مناسبه للموت، فقال ادخلوها بسلام امنين. فان اراد التلاوه واراد الاعلام لم تبطل صلاته، وان اراد الاعلام ولم يحضره نيه القراءه بطلت صلاته، لانه بقى كلام اجنبي. واضح حكمها؟ ما او يركع. بس بشرط يبقى ينوي مع الإعلام التلاوة، إنما لو نوى الإعلام فقط دون التلاوة بقى كلام أجنبي بطلت الصلاة.
لو بيقرأ
الصلاة
قطعها وقال
بسلام، لا يضر، لأن مش مطلوب في داخل الصلاة بعد الفاتحة مراعاة إنك أنت تختم الصورة اللي أنت فيه، ولم ينهى إنك أنت تنتقل لصورة أخرى، ما يضرش، فيش مشكلة. المهم إنك أنت تنوي بها القراءة بجانب الإعلام. فصل القيام لمن فيه فضيلة من علم أو شرف أو غير ذلك على سبيل الاحترام والإكرام. يهو فصل في استحباب القيام لمن له فضيلة من علم أو شرف. أما يدخل عليك واحد ليه شرف علم، في فضيلة، كبر سن، ليه أبيك، أستاذك، شيخك، حافظ للقرآن، رجل من الوجهاء، المحافظ، القاضي، أستاذ الجامعة، عمدة البلد، كل الناس اللي هم أهل المناصب، تقول لهم إيه المشكلة يعني؟ مش نفاق ولا رياء أبدا، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وإذا ورد على القارئ من فضيلة من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة. شوف هو حتى بيقرأ القرآن ويدخل عليه ده وهو بيقرأ القرآن لأمه حتى. شوف الآن يدي الكلام ده. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة بولاية واني حاكم أو ولادة أو غيرها يعني مولود قبله أكبر منه وأخوه أكبر منه فهمت إزاي أو غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والأثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. فصل: ما يفعله من قرأ شيئا؟ إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليه. هو ماشي بيقرأ ماشي وبعدين عدى على ناس قاعدة يقطع قرايته السلام عليكم لأنه ماشي كمل قرايته يقطع قرايته ويسلم عليه ثم يرجع إلى القراءة. ولو أعاد التعوذ في الحالة دي كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. يعني أنت وانت داخل على واحد يقرأ القرآن الأولى أنك أنت ما تسلمش عليه عشان ما تخلوش تضطر يقطع القراءة. يبقى الأولى على الداخل على قارئ القرآن ألا يسلم عليه حتى لا يجعله يقطع قراءة. كويس. فإن سلم عليه إنسان افرض بقى يعني داخل ما يعرفش الأدب ده فرح مسلم عليه كنت قاعد تقرأ القرآن كفاه الرد بالإشارة عشان إليك تمشي ترد عليه بالإشارة. فإن أراد الرد باللفظ رده وله أن يرد باللفظ ويقطع إليك. لكن افرض أنك أنت محموم وفي وسط آية طويلة ولو رديت هترجع تقولها تاني من الأول. وساعات الواحد بيبقى ورده وقته ضيق وبسبب انشغاله في الدنيا فيبقى مش عايز يقطع علشان يرجع تاني وهيعمل وعنده معاد بعد شويه وعايز يخلص اللي وراه. في اهل القران دول بيبقوا ساعات يعني مهمومين بوردهم يبقى يعني يتألم كده من ورده لدرجه ان كنت اعرف انا واحد يجي بالليل لما يلاقي ورده ما عملوش وهينام يقعد يقول اه يا وردي اه يا وردي كانه يعني وجعه كانه ورده ده وجعه. والله يروح نايم. وبعدين بقى ينام بقى وتاني يوم يقضيه لانه بيجمع عليه ورد اليوم على ورد الثاني فبيجي تاني يوم مزق بيجمعه على تاني يوم فبيبقى نايم حامل الهم هيصحى عليه ورد النهارده وورد بكره وبكره عنده شغل كمان يا وردي يا وردي واخد بالك. فالحكايه دي بتحصل يعني. بيقول لك فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعادة وعاود التلاوة. الإمام النووي بيقول وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ عشان الآية بتقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين حتى حال الخطبة على مذهب. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم. من قال الحمد لله عند عطسه حال قراءته وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة وعطس يقول الحمد لله. ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله أنا قاعد أقرأ القرآن في غير صلاة وبعدين واحد جنبي عطس اقطع اليه واقول له وقال الحمد لله اقول له ارحمكم الله وارجع اليك. واخد بالك؟ ولو عطس غيره وهو يقرا في غير الصلاه وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله، ولو سمع المؤذن قطع القراءه واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامه ثم يعود الى قراءته، وهذا متفق عليه عند اصحابنا.